بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. ويأيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم.
هذا يفصل الخلاف، هذا الحديث يفصل الخلاف في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، مع أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أسس على التقوى من أول يوم، لكن الآية إنما المراد بها آية المسجد قباء. نعم، قباء.
شيخ قول نزل في مفهوم مسجد هذا يقصد قباء؟
لا، حديث النبي عليه السلام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسجد النبي عليه السلام، لكن المراد به في الآية مسجد قباء. المراد به في الآية مسجد قباء. عد من أول.
قلت: ويؤيد، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والآية.
نعم، هذه الآية قرينة، في الآية قرينة، الدليل على أن المراد به حديث الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء في أحاديث أخرى فسرت الذين يحبون أن يتطهروا وأن الأنصار الذين يجمعون ما بين الاستنجاء والاستجمار. نعم. وقيل هو
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم.
نعم، شو الآن يأتي جمع بن كثير رحمه الله بين القولين. نعم،
وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: هو هذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله بطريق الأولى.
فمسجد رسول الله أسس على التقوى من أول يوم، لكن ليس هو المراد به في الآية، فيصبح الذي يراد به في الآية الآية إنما جاءت خبر عن مسجد قباء، ومسجد النبي عليه السلام أسس على التقوى من أول يوم، وبيت الله المحرم الذي رفعه آدم عليه السلام وأيضا أسس على التقوى من أول يوم، فلا منافاة. نعم،
وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.
ولا ينفي حديث لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، النبي عليه السلام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى نهى، كان هناك مسجدين فقط، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قام المنافقون ووضعوا مسجدا ثالثا اسمه مسجد الضرار، كل ذلك تفريقا بين المسلمين وإصادة لمن حارب الله ورسوله، فنهاه الله عز وجل أن يزور هذا المسجد، فهو محمد في مسجده، قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. نعم، يعني تريد أن تذهب إلى مسجد آخر، اذهب إلى مسجد. نعم، لمسجد قباء. فالمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم الذي حث الله تعالى نبيه محمد أن يقوم فيه هو مسجد ماذا؟ قباء. لا تقوم في مسجد المنافقين، وإنما قوم في مسجد قباء. نعم،
الحق بالقيام هو ذاته،
الحق بالقيام. فإذا ما المراد بمسجد قباء؟ المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في الآية، المراد به مسجد قباء. وهل يعني ذلك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأسس على التقوى من أول يوم؟ هو قبله، وهو أولى. نعم،
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله.
صرفه الله عنه، صرفه الله عنه ما صلى فيه، وإلا فتن به بعض الناس. الحمد لله. نعم.
فلما قفل عليه السلام راجع،
وهي يدل على النبي عليه السلام ما يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لا لكشف فضيحتهم، لكنه ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. نعم.
فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه.
وفيه فوائد من فوائد أن العبرة بالحقائق لا بالشعارات والألقاب والرموز. فاليوم يجيك أن اسمها النادى الأدبي، هو أخص دور العهر والفجر، نسأل السلام والعافية. فمهما سميت الأسماء لا تغير الحقائق، مهما سمي دعوة الحرية، دعوة النزاهة، دعوة المعايشة، كل دعوات كلها مساجد ضرار، كلها مساجد ضرار. هنا أتوا بنية حسنة في الظاهر من الناس من الدعاية، إنه قالوا لرعاية بنوه للضعفاء وأهل العلة في ليلة الشاتية، يعني ما أستطيع نأتيك رسول الله نصلي معك، فالضعفاء خلنا يصلون عندنا. وفي حقيقة ما مرادهم لا خدمة للضعفاء ولا وإنما تفريق بين المسلمين، وأيضا إرصاد لمن حارب الله ورسوله لكي يأتي عندهم أهل النفاق. نعم. فكل دار استخدمت في حرب الله ورسوله فهي دار
ضرار.
نعم.
ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه للمدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله،
والذبح صورة من صور العبادة، المراد عموم العبادات. كل موطن يتعبد فيه لغير الله عز وجل لا يجوز أن يتعبد لله تعالى فيه. نعم.
أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أو الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.
واليهود يبالغون في الطهارة، يبالغون في الطهارة حتى أنهم يقرضون أجسادهم بالمقاريض إذا وقعت نجاسة البول والغائط على الجسم، فعندهم تشدد بالطهارة. الطهارة
والنصارى أشياء
والنصارى على رد اليهود. الشيخ سمتين في القواعد النورانية تكلم كانت جيدة الفروقات ما بين المذاهب وبين الملل في الأحكام الفقهية، وذكر عن اليهود حتى اليهود كانوا يختنون، ولا أدري هل هم اليوم يختنون أو لا، بعكس النصارى لا ما يختنون، ففيهم تشدد في الطهارة اليهود.
وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. الشيخ ما في رواية أنهم كانوا يستنجونه قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وسنده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله.
نعم، يعني فيه موطن فتنة يفتن به الناس. نعم.
شيخ الذبح في هذا المكان إذا كان فيه هل شرك أصغر ولا من المعاصي؟
لا يكون شرك أصغر.
شرك أصغر.
نعم.
طب الأكل منها شيخ إذا ذبحت في هذا المكان؟
إذا ذبحت لله عز وجل يجوز الأكل منها،
لكن الفاعل
النهي هنا للزجر. نعم. نهر الزجل.
قوله فها كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسمه لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك.
نعم.
والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من عبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
عيدا يعني فرحة، وفي نفس الوقت هو يوم عيدهم هذا، فيجتمع فيكون ما بين العمل واليوم. نعم.
قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك.
هذا هو، هذا يدل على لو فرض ذبيحة صحت ذبيحته، لكن إذا علم بأنه موطن لمكان يعبد فيه من دون الله عز وجل من قبل ولو زال يكون ذلك من المعصية. نعم.
قوله أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
أحسن الله إليك شيخ. الذبح إذا عند استقبال شخص معين ثم نحر الذبيحة أمامه،
هذا تقدم معنا في باب السابق، وافتى علماء بخارى بحرمة ما يذبح لقدوم السلطان، لأنه مما أهل به لغير الله عز وجل ما أرادوا به الله سبحانه وتعالى، وإنما تذبح وتراق به الدماء بل ربما لا تؤكل، هذا لا يجوز. أما إذا كان ذبح لقدومه كضيف، لأنه ما يذبح للسلاطين دماء تراق فقط لمجرد قدومه، لا للأكل ولا لقربه الله عز وجل واستجابة لأمر النبي عسى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإنما دم يراق هكذا، هذا اللي كره علماء بخارى. نعم.
لغير السلاطين الشيخ مثلا الشيخ القبيلة هو صديق،
لكن لو جاء رجل فاضل وذبح ما في شيء، ولو كان من عادة القبيلة أن يذبح الذبيحة أمام الضيف ما في حالة إن شاء الله، وليست هذه من تلك لا، إذا جاء السلطان تراق عند أقدامه وعند على طريقه ومرور قافلته وسيارته يذبحون تراق الدماء ولا يراد بها وجه الله عز وجل، وإنه مجرد المرور. نعم.
طيب شيخ حسن الله، تقسيم النذر يا شيخ إلى نذر طاعة ونذر معصية ونذر شرك.
هو نذر الشرك إذا كان لغير الله
فقد الإخلاص.
أي نعم، لغير الله الهلال هل لغير الله عز وجل، أو القصد والنية إذا كان غير دم مثلا عسل وزبيب وما شابه ذلك، هذا نذر شرك. وأما نذر المعصية فهو أن يكون لله عز وجل في موطن قد نهى الله تعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نذر لله في عمل معصية لله علي أن أفعل كذا، وهذا الفعل إنما هو من المحرمات، هذا يعتبر نذر معصية ما في وفاء. وأما نذر الطاعة معروف هو الأصل.
اختلف هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
هذا بعض العلم يضعف هذا الحديث ويقول بأن نذر المعصية لم يعقد أصلا حتى يتحمل الإنسان كفارته، ومن هذا العلم يقول لا، حتى لو لم يعقد أصلا لكن تعظيما لليمين وإبقاء لها ولشأنها فإنه يكفر، وهذا الذي جعل هذا القول أصحاب هذا القول يقولون به. نعم.
رواه أحمد وأهل السنة واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر كفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمد على المقيد.
نعم، يعني حديث عائشة فسر لنا. نعم. فيطلاق حديث ثابت يفسره حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
نعم، لابد أن يشتري رقبة ثم يعتقها، لا بد أن يشتري رقبة ثم يعتقها، بعكس أن يعين رقبة في ملك غيره فليس له أن ينظر فيما لا يملك. نعم.
قوله: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
رحمه. كان أشبه الناس بالإمام أحمد، يحب يقلده، يقلده في كل شيء حتى في لبسه وحتى في كلامه. نعم.
قال المصنف: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى.
وهذا هو نذر الشرك اللي تقدم كان.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة.
فإن كليهما
شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر
وما طلب أنه يكفر ولا شيء، لأن اليمين باطلة منكرة، لأن النذر باطل. نعم، شرك بالله عز وجل.
وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا للنور
لتنور به،
دهنا لتنور به.
نعم، في من نذر للقبور للسرج، السرج القبور. نعم، كان من قبل ينذرون لضريح فلان، من ينذر دم، من ينذر زيت أو دهن حتى للسراج. نعم.
وقال: هم نذر للقبور نحوها دهنا لتنور به، ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. نعم. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب وهو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل وغير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما.
لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما. هو موقد موقد هو موقد موقد لكن لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلى تبارك وتعظيم. نعم.
فإن النادر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر تبرك وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.
نعم، الإيقاد ما يجوز. النبي عليه السلام نهى أن تتخذ السرج على القبور، ما يجوز الإيقاد السرج على القبور، لكن لو استخدم السراج للحاجة للدفن لا بأس بذلك، أما أن توقد دوما على القبور ما يجوز. نعم.
شيخ أحسن الله إليك.
وإليك.
فإن النادر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد.
لا ما بقول
الطبع هنا.
أمسح إلا أمسح إلا أصبح. يعني هو يقول معنى كلامه أن النادر لا يقصد بالزيت أن تضاء القبور، وإنما يقصد التبرك وإلى آخره، فهو إذن لا يقصد الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما. فأنت قد تقع في معصية، معصية التي هي إيش؟ إيقاد السرج على القبور. فأنا عندما أوقد السرج على القبور وقعت في معصية، لكن عندما أنا أوقد السرج على القبور بزيت أنا أتقرب به لا أريد به إلا التبرك يا أصحاب هذا القبر وطلب البركة من أصحاب هذا القبر، وهذا شرك بالله عز وجل.
يعني نعم. لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرك.
إيه نعم، يعني ما أوقد هذا الزيت على القبر إلا تبركا وتعظيما، هذا معناه.
قدموا إلا على
إلا مكررة هذه، لأن كيف النساخ عبارة الإيقاد الإيقاد الإي هذه كأنها إلا، فربما تكررت على بعض النساخ وظن بأنها إلا الإيقاد. نعم، النسخة دي ما فيها إلا.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دروج البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن ضد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، النذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى الضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين.
هذا في كتب في مؤلفاته ما جاء بها الوهابية، وهذا من فقه الأئمة رحمه الله الشيخ سلام بن عبد الله وقبلها الشيخ محمد بن الوهاب والعلماء، كان ينقلون من كتب المذاهب الأربعة، فقاسم الحنفي شرح شد درر البحار وابن نجيم في البحر الرايق وجماعة، كل هؤلاء من علماء الحنفية، والأدرعي في شرح المنهاج النووي منهاج الطالبين في الشافعية، وصنع الله الحلبي كذلك يعتبر أيضا من علماء الشام حنفي مشهور، وإن كان عنده انحرافات في بعض المقالات الأخرى لكنه وفق للصواب. فلماذا يشنع على الشيخ محمد الوهاب عندما اتجه إلى مثل هذا القول؟ كتاب صنع الله الحلبي طبع وقدمه الشيخ صاحب الوزان، وهو في جزئيات معينة جيدة، هو ينفي عن الأولياء التدبير وصفات الربوبية، لكنه وقع في ضلالات أخرى بأنه يرى بأنه مستطاع وشفعاء، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
نقله عن ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء:
مطبوع هذا الكتاب، يعني اسمه سيف الله كذا، سيف الله
سيف الله مسلول كتيب
صغير، كتيب صغير سيف الله كذا، مو مسلول سيف الله كذا، تحقيق علي رضا، تحقيق علي رضا تقدير الشيخ صاحب الزنام.
فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه ك إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به.
صحيح الإطلاق، صحيح عموما، لو أنه حتى لو لم يكن أمرا تعبدي، حتى لو يكون أمرا تعبدي، لو أن شخص قال نذر بأني أفعل كذا وأصنع كذا إلا أن يكون يلحق به مشقة، كان يقول علي نذر أن أقف في الشمس، الرجل الذي وقف في الشمس قال قال يسمروه فليستظل وليجلس، يقول أنا أكون واقف في الشمس، هذا ما في فائدة. وش وماذا يعني، وين التعبد في وقوفك في الشمس؟ وما يصنع الله تعالى بتعذيبك لنفسك؟ الإنسان ينظر إذا كان ولا بد أن ينظر، فإنه ينظر قربة وطاعة لله عز وجل، فهو حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا.
وتقدم.
وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي.
لأن النذر لا يجب، لأن عقد النذر لا يجب أصلا، لا يجب أصلا عقد النذر، وإنما يجب تبعا، إذا أنت نذرت وجب لك عليك الوفاء، بل هو مكروه أصلا النذر. فهذا يدل على خلاف قول أبي حنيفة أنه ما يجوز أن يعقد النذر إلا فيما هو واجب أصلا، فالذبح أصلا لا يجب عليك، لكن عندما أنت توجب على نفسك الذبح في إبل بوانة، هنا أنت أوجبت على نفسك ما لم يجب عليك، ما يجب عليك.
وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوف بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين. لحديث عمران بن حصين مرفوع لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى
هذا الصحيح في عبارة كثير من الناس، الصحيح أنه ليس الطلاق، عبارة الناس علي الطلاق ما تروحين علي كذا، هذا الصحيح أنه ما الطلاق، وإنما أصل الجملة أنه يريد بذلك قوله علي لله أن أطلق، التعشى عند الليلة واضح لا؟ فهو هل هو طلق أم أنه وعد بالتطليق؟
وعد
بالتطليق معقودا بماذا؟ بالنذر باليمين. قال لله علي أن أطلق، علي بالطلاق ما تروح، يعني علي لله أن أطلق لأن ما تروح للعشي. فإذا هو في الحقيقة أنها لا يراد بها الطلاق، وإنما يراد بها النذر. ما بعض الفقهاء يسميها طلاق معلق، والصحيح ليس طلاق معلق، الطلاق المعلق هو الذي خرجت فيه الطلقة غير مقيد، غير يعني مقيدة بالنذر. كان يقول أنت طالق خرجتي، هذا ما هذا معلق، لأن الطلقة خلاص خرجت
من فيه
وأصبحت معلقة عند الباب، متى خرجت؟
وقعت
الطلقة، هذا ما في تراجع إذا علق الطلاق. لكن لو قال علي بالطلاق إنه ما تروح،
هذا غير معلق،
ذلك لابد يستفصل عن قصد الشخص، يعني أو منطوق الشخص ماذا قال. إذا قال علي أن أطلق فالصحيح أنها نذر، وعند ذلك هو بالوفاء، مثل لو نحذف لفظ الطلاق، علي أن أذبح ذبيحة أنك ما تروح الليلة، أو علي أني لأصرف 50 ريال ما تروح الليلة، طيب راح خلاك تسوي
أكثر،
هل 50 صرفت من جيبك بمجرد هذه اللفظة؟
لا.
ها؟ هل واجب عليك شرعا أن تذبح بمجرد هذه اللفظة؟ لا مو صحيح، لا حتى يفي، إذا وفى سقطت عنك، إذا لم يفي أنت مخير، إن شئت الله يهديك راح، إن شئت أن تمضي يمينك وتصف 50، وإن شئت أن تقبضها وتكفر، فهذا هو الصحيح في رضا الطلاق. نعم.
أحسن الله يا شيخ، بعضهم يجعل علي الطلاق على يمين مطلقا،
يمين هي إيه؟ يمين بلا شك،
بعضهم يجعلها حلف بغير الله.
لا الصحيح بالطلاق، بالطلاق
يستخدم فيها لفظ القسم،
بالقسم، أما علي بالطلاق لا،
ما فيها قسم،
لا علي بالطلاق يعني علي لله، أو أهل العلم يقولون أن اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم، فهو هو بالله عز وجل، قال علي لله أن أطلق، هذا أصل المعنى. بعضهم يقول الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق لا يرد به الحلف بالطلاق والطلاق لا، وإنما الحلف لله بأن يوقع الطلاق، هذا الصحيح في معنى الحلف بالطلاق.
والله لو طلقنا فلان
هذا معنى لعظم أمر الطلاق، هذا معنى الحلف بالطلاق. أما الحلف بالطلاق والطلاق أو بالطلاق بالطلاق هذا حلف بالطلاق هذا ما يجوز، هذا شرك. نعم.
طيب يا شيخ دحين واحد كان عنده مال يعني غني فأندر أن يذبح 100 نذر
100 نعم
يعني 100 قعود يذبحها نعم. إذا شوف ابنه
نعم
فصاب فقط يعني زي سقطت في الأسهم
أو إيه
وشوف ابنه يعني
يكون عاجز عن الوفاء، إذا عجز عن الوفاء يكفر كفارة يمين تعود 100 هذه إلى الطعام على بيت فقير. نعم.
فإن نذر مكروها كالطلاق يستحب أن يكفر ولا يفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا معاذا وملجأ. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا يحيط لا تحيط به العبارة. قال ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون دفع الشر واللياد لطلب الخير. انتهى. قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. فمن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. قال الشارح قال ابن كثير أي كما نرى أن لنا فضلا
أي كنا
كما نرى أن لنا
كنا نرى كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس
كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي يريد كبير الجن. قال مجاهد كانوا إذا
وهذا فيه دليل على تحريم الاستعانة بالجان حتى فيما يقدرون عليه، ما يجوز هذا في وادي الآن يستعينون لا يتدل على ذلك، هو ما استعاذ بجن العالم استعاذ بجن الوادي ولم يطلق وإنما علق قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر قومه فقط، فهو شيخ كبير إذا منع مع ذلك ما جاز وعد الله تعالى من الشرك، فكيف يأتي الإنسان ويستعين بالجن في العلاج ويطبب الناس ويقول هذا جائز؟ نعم.
شيخ حسام عليكم في أحد الأخوان كان معي قديم عندنا في الحي سكن من اليمن إمام مسجد وحافظ القرآن ما شاء الله وحتى حفظ مما يتكلم الناس إنه حافظ ويصلي بالناس 7 سنوات عندنا فيرقي الناس ورجل الله في بركة يرقي الناس ويشفى على الناس كثير. وأنا ذهبت معه كذا مرة وغيابت كذا وكان عندي يوميا درس في بيتي يحضر معي في البيت وأحسب أن رجل طيب إن شاء الله، لكن الشيخ هو يخبرني يقول أراه المنام الجن في كذا يقول فرأيت في المنام أن ملك الجن جاني وقال أنا ملك الجن إن أردتني أن أكون معك فأبشر، يقول فقلت له لا إله إلا الله، يقول ثم استيقظت من النوم، يقول ثم بعدها بكذا يوم يقول ذهبت إلى رجل قال ترقي زوجتي ودخلت معه البيت وأرقي زوجته، يقول فتفاجأت بالرجل من الرجل صرع الرجل
إيه؟
يقول فأخذت أقرأ على المرأة فصرعت المرأة، يقول فما انتبهت إلا وراي شخص يقول فالتفت فإذا امرأة لابسة ثوب رجل وفاك شعرها امرأة عجوز كبيرة يقول في يدها سكين، فالحين هو قصة عليه في بيتي عندي، يقول فالتفت وضرب بالسكين وكذا وجاءت يدي على يدها وقعت السكين، يقول أخذتها بشعرها وسحبتها جلستها جنب البنت هذه وقرأت عليها وصرعت العجوز أيضا، يقول فأخذت أقرأ على العجوز والبنت وهذا الرجل صرع الرجل، يقول فتكلم مع الجني في المرأة في زوجة هذا وتكلم مع جني فقال سأخرج أن ربي الشيخ حضرت معهم جالس كثيرة يخرج الجن سبحان الله بأمر الله تكلم معهم يخرجون فقال سأخرج قال لا تخرج حتى تخرج هذا معك اللي في فلان في زوجها يقول فقال أبشر الآن أذهب إليه وكلمه يقول فدخل فيها وقعدت أنا أقرأ مستمر في القرآن أقرأ يقول وقال أخرج فقال سنخرج أنا وهو يقول كده فالآن شيخ هذه ما فيها استعانة
لا ما في استعانة يقول العلم يجوز استعانة الجن بغير محرم في غير محرم
يجوز استعانة
بالجن بغير محرم في غير محرم هذا لو تبدأ لك لو ظهر لك مثل ما حصل لقصة موسى الأشعري مع المرأة التي معها روي من الجن قال إني باريها يسمونها بدو عندنا باري كان لها روي من الجن صاحب لها فقال له هذا الكلام قبل أن يأتي منه فقال لها أين رسول الله أو قال سري قليلا قالت هو عند ابن صدقة هو عند ابن صدقة واضح لا فالجن عندهم قدرة فلذلك يسألون أحيانا أين لو تبدل جان وسأله نعم أما أن يطلب وينادى ويستغاث به ما يكون وسأل الشيخ باز مرات عن جان تكلم الخبر هذا مو في الاستعانة بالعمل عن جان تكلم لامرأة المصروعة في المجلس فقال هذيك سحرها ترى في المحل الفلاني فسألت أنا وحلت السؤال الشيخ باز ذيك الأيام كان موجود عند الطائف فقال الشيخ باز يذهبوا للمحل الفلاني فإن وجدوا السحر فبها ونعمت وإن ما وجدوا فعادة الجن الكذب هذا ما في شيء لو قال خذه معك أو طلع صاحبك معك ما في شيء إن شاء الله تعالى الكلام في الذي يناديهم ويعتقد بأنهم يعينونه ومثل واحد هنا حولنا ينادي يا فلان يسألهم يسولف معهم بالعكس أحيانا يقول يكلمهم عن طريق قدام تجي أنت بعد يقول له فيها هذا أخونا فلان معه كذا إيش رأيك طيب مع عين مع حارس من الجن خاص حيقول ارجع بس يبغى تجي خلاص أرسل اثنين أخونا الجن يحلون المشكلة هذا كله دجل في دجل ولعب أنا ألفت رسالة موجودة ذكرت فيها الأدلة وذكرت فيها هذا الدليل حديثه أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا في الحديث فسر قال إذا نزل في الوادي ما يستعين بكل الجن وهذا من جنسه حديث يا عباد الله احبسوا ولكن هذا باب آخر يا عباد الله احبسوا للمراد به الاستعادة وإنه مراد به الاستعانة فيما يقدرون عليه بأمر معلق حديث يا عباد الله احبسوا فإن لله ملائكة أو عبادا صالحين في الأرض يعني لما تنفلت الدابة الحديث ضعيف لكن لو صح معناه لا إشكال فيه لما يكون شخص في أرض فلا فتنطلق الدابة فيقول يا عباد الله احبسوا قد يكون لك ملك من الملائكة ويقول لك جني صالح فيحبس
الدابة
دي تتعلق في شجرة تقف فيمسكها هل هذا شرك؟ لا ليس بشرك طيب في استغاثة أنا ما أطلقت استغاثة بالملائكة الذين حول العرش ولا بجبريل ولا بميكائيل أنا أطلقت استغاثة مقيدة بمن يسمع ندائي واضح ما خصت جانا معين ولا ملك معين وإنما كالأعمى الذي ينادي يا ولد عطني الماء ما عند أحد ولا ترمي لك كرة خلف الجدار وتنادي يا أهل البيت يا اللي هنا وقصدك إيش إذا كان أحد موجود يرسل فهذا يعتبر من استغاثة المعلقة وليست الاستعادة نعم قال مجاهد
كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعود بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا قال زادوا كفار طغيانا طواه عبد بن حميد وابن منذر وقال ابن كثير لما رأت الجن
وزادوهم أيضا ويحمل أيضا زادوهم خوفا من الرهق الخوف زادوهم رهقا زادوهم خوفا حتى يزدادوا تعلقا به نعم
وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك
أعوذ بالله
وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى قد أجمع العلماء
قف عند قوله وقد أجمع العلماء نعم
صلى الله عليه وسلم